اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لحضراتكم مستمع الأكارم، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش الصراع الذي أصبح مكشوفا بين ليبيا وتركيا بعد انكشاف مزيد من التدخلات التركية في هذا البلد، كان آخرها سفينة أمازون والتي خرجت من ميناء سامسون في 9 مايو الماضي محملة بآلات عسكرية وأسلحة متنوعة قبل أن تصل إلى ميناء طرابلس. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صراحة دعم بلده لحكومة الوفاق في طرابلس، ويشمل هذا الدعم الدعم العسكري الذي قد يغير من موازين القوى على الأرض. ومن هنا يطرح السؤال، ما هي الدوافع لدى أردوغان ونتائج متوقعة لهذا الدعم؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع سيكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الخبير في الشؤون الإقليمية محمد البحيري.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ محمد البحيري، أهلا وسهلا بك سيد البحيري، وأشكرك على تلبية الدعوة للمشاركة في النقاش حول موضوع حلقة بانوراما لهذا اليوم. إذن التركيز سيكون بطبيعة الحال على الأوضاع في ليبيا، آخر تطورات في ليبيا. الآن تسريبات يعني صحفية تتحدث عن نية تركيا بإرسال المقاتلين الذين يأتمرون بأمرتها في سوريا في إدلب تحديدا، إرسالهم إلى ليبيا. برأيك هل هذا يعني بأن تركيا بدأت تشعر بقلق نحو نفوذها في ليبيا، لا سيما بعد الاشتباك الذي أصبح مباشرا واضحا بين المصالح التركية في ليبيا وبين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر؟
يعني دعنا نتحدث أولا عن أن المسألة تجاوزت مرحلة التقارير، إلى مثلا ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته روما أمس، بأن الحديث بات رسميا عن فكرة لجوء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نقل مقاتلي إدلب المتطرفين والإرهابيين الذين أصلا بسبب انتصار الأزمة السورية مع الأزمة السورية بشأن هؤلاء.
نعم.
ولذلك بات الحديث رسميا ومعلنا عن نقل هؤلاء المقاتلين الإرهابيين، الذي يعني لا غضب فأن نقول بأنهم مجرد مرتزقة يعملون يعني في أي مكان بتفكير أي وطن دون أي قضية أو أي شيء آخر. هذا أولا. الأمر الثاني، علينا أن نتعامل مع التدخل التركي بالنظر إلى عمق الأوضاع في تركيا بشأن التراجع الاقتصادي. كما يعني نتابع جميعا، الليرة التركية فقدت الكثير والاقتصاد التركي يعاني من مشاكل عويصة، كده نفسه في مأزق حقيقي حتى تحول يعني إلى وضع أن كان رجل دولة. الآن بات يعمل بنظرية قطاع الطرق الآن. يعني يمكنك بسهولة العثور على الكثير من التقارير التي تتحدث عن عمد أردوغان إلى نهب النفط السوري في المواقع التي كانوا يسيطرون عليها، وكذلك المواقع التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية وعلى رصاد تنظيم داعش الإرهابي. نرى الآن في ليبيا نفس الشيء، وهو يبحث عن مخرج الاقتصاد التركي عبر نهب النفط الليبي، مستغلا تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية كما نرى، وإيمان بدعم الميليشيات الإرهابية المدعومة أصلا من قطر أيضا أو بتمويل قطري. الأمر الذي يجعلنا نفترض أن هناك ابتزاز تركي لقطر بدعوة مواجهة ما يسمى بالنفوذ المصري أو دعم جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التي تعمل حتى الآن في حكومة السراج، أو حتى يعني تفرض نفسها على حكومة السراج في الإفلات منها.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
برأيك إلى أي درجة التطورات الميدانية مؤخرا في ليبيا، خصوصا المتعلقة بالحرب أو بالمعركة للسيطرة على طرابلس، تشكل ناقوس خطر بالنسبة إلى تراجع نفوذ تركيا أيضا في هذا البلد العربي؟
يعني أردوغان طبعا مصاب بحالة من الذعر في التوقيت الحالي، بعدما فقد أيضا نفوذه الموهوم بعد إسقاط نظام البشير وجماعة الإخوان التي كانت في خلفه. والآن علمنا جميعا عن توصل الأشقاء في السودان إلى اتفاق بين المجلس الانتقالي العسكري والمعارضة الآن لاقتصام السلطة في السودان، الأمر الذي يثير أعصاب وغضب أردوغان، لأن ليبيا قد تبدو الحصن الأخير في هذا المربع المهم من أفريقيا. لعبت فيها تركيا يعني دورا سلبيا كبيرا لزعزعة الدول العربية وطبعا للسطو على نفوذها ومقدرتها وثروتها. لذلك أردوغان خلفي يستقتلان الآن ويستميتان من أجل الإبقاء على طرابلس وحكومة السراج والميليشيات التي هناك، خاصة أن ثمة صناديق سوداء سيتم الكشف عنها إذا ما سقطوا هؤلاء في قبضة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر. كل هذه الأمور تثير الذعر، ولكن المعركة لا تثير في صالح أردوغان بأي شكل أو بآخر، ولا يمكن أن تثير لصالحه نظرا للبعد الجغرافي أولا بين تركيا والأرض التي يقاتل عليها. قطر أيضا باتت محل حصار. المجتمع الدولي الآن بات يتفهم أكثر وأكثر طبيعة الدور القطري التركي في زعزعة الاستقرار. يتم النظر دائما إلى الشكل الشرقي من ليبيا الذي يسيطر عليه خليفة حفتر والجيش الليبي، كيف نعلن عن الاستقرار واستقرار تدفق النفط الليبي إلى هناك. كل هذه الأمور فضلا عن ملفات الهجرة والرغبة الأوروبية والدولية أيضا في أن يتم تسوية الملف الليبي في أسرع وقت ممكن، لأن الجميع يدفع ثمن عدم الاستقرار هناك. مصر تدفع ثمن، وأوروبا تدفع ثمن، الولايات المتحدة تدفع ثمن، وشركات البترول، الجميع، الاقتصاد العالمي يدفع ثمن عدم الاستقرار هناك، باستثناء أردوغان الذي يعني بات يرى أنه من الجيد السطو على النفط باسم الميليشيات الإرهابية، ثم شراؤه عبر أسواق سوداء سعر بخس لدعم اقتصاده الذي يعني يهتز بشدة هذه الأيام.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لعلك في الحديث أيضا عن الأسباب الداخلية التي يعني تعتبر ناقوس خطر بالنسبة إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية في تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان، أيضا يمكن أن نشير في هذا السياق إلى خسارته لبلدية إسطنبول في الآونة الأخيرة. عندما ننظر إلى المشهد عندما ننظر إلى المشهد الليبي، يعني نرى هناك مفارقة في المقاربة التركية للأمر. وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو يطلب من روسيا أن تضبط من وصفه بالنظام السوري ليقف هجماته على المنطقة، وهي عبارة عن هجمات يقوم بها الجيش العربي السوري لتحرير هذه المنطقة من جماعات مسلحة مستوردة من الخارج تدخل إلى سوريا عن طريق الحدود التركية. لكن في المشهد المقابل هو يدعم حكومة لا تتمتع بهذا الدعم حتى الداخلي في ليبيا، ومع ذلك هو مستعد أن يشق الشارع الليبي من أجل تعزيز حظوظها، وهي ترفع يعني لربما أجندة الإسلام السياسي داخل ليبيا والتي ليس عليها إجماع بالحد الأدنى هناك. هل نحن أمام انفصام في الشخصية السياسية وفي المقاربة السياسية التركية مع هذه الملفات؟
يعني نعم، نتحدث عن شخصية أنانية يعني لا تبحث إلا عن مصالحها الشخصية، حتى يعني أنها نحت مصالح وطنها جانبا. أردوغان ما يفعله الآن بشأن نقل المقاتلين الإرهابيين من إدلب، أعتقد أن ذلك ربما يكون في إطار تسوية بأن يتم حل وتفكيك ملف إدلب فورا بعد أن نجح الجيش العربي السوري في بسط سيطرته بفضل الدعم الروسي هناك على جميع مناطق المتمردين والتنظيمات المسلحة الإرهابية التي كانت مدعومة من بعض الأطراف الإقليمية والتي حاولت سوريا إلى بورد صراع دولي، يعني لم تكن مجرد حرب أهلية وهكذا، لأن يعني الغالبية العظمى من المقاتلين على الجانب الآخر في مواجهات الجيش الليبي لم يكونوا سوريين أصلا كما نرى يعني وكما نعلم جميعا. لذلك أردوغان سيلجأ إلى إفراغ إدلب من أجل طمأنة الحليف الروسي الذي الحليف الوحيد في ظل تفاقم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولعل ذلك يأتي أيضا في إطار الحديث عن قرب وصول منظومة S-400 الدفاعية الصاروخية الروسية إلى تركيا، وهو ما يعني سيشعل الغضب الأمريكي. وأعتقد أن روسيا تضع جميع ملفاتها في توازن حفظ استقرار سوريا، ولذلك هذا الحديث عن فكرة فك إدلب وإنهاء ملف إدلب للنهاية حتى إعادة الإعمار في سوريا. أما بشأن أردوغان في ليبيا أو في غيرها، أردوغان يعني يقامر فقط ويراهم فقط على فكرة المصلحة الشخصية، ويعني لعلني كتبت عنه منذ أكثر من 20 عاما فكرة أنه قد نشأ بائعا للليمون، يعني ما زال أمل بنظرية بائع الليمون، هو يبيع وينصرف ولا يعبأ بما سيترتب على ذلك أينما ذهب أو حل، فهو بالتالي لا يبحث أصلا عن يعني لن ننتظر أن يبحث عن مصلحة الشعب الليبي أو الشعب السوري، إذا كان هو أصلا مصلحة الشعب التركي الذي يقوده أصلا. وكما رأينا يعني وقع الفضيحة بشأن عدد الانتخابات في اسطنبول والتي كانت فضيحة بأنه خسر خسارة، بما يعني أن الشارع التركي في أغلبه الأعظم بات على أعتاب الوعي والإفاقة مما هم فيه، ويحملون أردوغان شخصيا مهمة فقدان ثرواتهم، وحتى أصبحوا يعني شعبا محط كراهية من الكثير من الشعوب العالمية، حتى ليس الأمر لا يقتصر على فكرة المنطقة العربية فقط، لعله ينافس في ذلك يعني ما يفعله نظام الدوحة أيضا بشأن شعبه. لذلك علينا يعني أنا شخصيا أنتظر يعني نهاية سيئة بتدخلات التركية، لأنها لم تكن ترتكز على أي شيء من حتى القيم الدولية حتى أو المصالح الدولية المتعارف عليها، ولا حتى على بصيص من الذكاء.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ محمد البحيري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.
شكرا جزيلا لك.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.